إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما درسنا في هذه الليلة فهو في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف، باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وهذا الباب قد تكلمنا على طرف منه في الدرس السابق، وهو أورده هنا لما في هذه الظنون السيئة من خدش للتوحيد ومن إضعاف له وأحياناً من إزالته بالكلية. ولهذا ذكر الآيات التي جاءت في المنافقين: وهؤلاء ظنونهم من ظنون الجاهلية، لأنها ظنون راجحة عندهم. وهذه الظنون التي ترد على القلوب فهي ترد حتى على بعض المؤمنين، لكن شتان بين ظنون المنافقين وبين الواردات التي ترد على بعض المؤمنين، فإن ما يرد على القلب يكون منه خواطر ترد على القلب، والمؤمن يدفعها بإيمانه ولا يسترسل معها، ولأن يخر من السماء أهون مما يتكلم بشيء من هذه الخواطر. وهذا علامة إيمانه، أنه يستعظم ما يلقيه الشيطان من الخواطر في القلوب. وأما الظن فإنه ظن مترجح، يعني هو الظن الراجح عند صاحبه، وهذا غالباً يكون من أهل النفاق. والشك هو الذي يستوي طرفاه، فإن الإنسان يظن ظناً راجحاً ويشك شكاً وترد عليه خواطر ونحو ذلك، وخاصة في أيام المحن والأزمات، وتظنون بالله الظنونا. ولهذا ينبغي للعبد أن يتفقد قلبه وأن يعتصم بكتاب الله عز وجل وبما يعرف من أصول الإسلام وأصول الإيمان، لأن هذا القلب متقلب. وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وذكر أن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وهذا يدل أيضاً على أثر القلب في الإيمان، فإن الواردات التي ترد على القلب هي التي تزيد الإيمان أو ينقص بسببها الإيمان، وخاصة في حال المرض وفي حال المحن وفي حال الشدائد ونحو ذلك. ما لم يكن الإنسان عنده معرفة بالله عز وجل وبقضائه وبقدره وبحكمته، فإن هذه المعرفة الصحيحة وهي معرفة التوحيد على وجهه الصحيح ومعرفة القضاء والقدر، فإن هذا يدفع عنه الشكوك ويدفع عنها الشبه. ولذلك الناس يتفاوتون في هذه الواردات التي ترد على قلوبهم من واردات الإيمان، فبعض من الناس يكون قد وقر في قلبه من الإيمان أمثال الجبال، فهو مطمئن النفس، منشرح الصدر، راضي بقضاء الله عز وجل وبقدره، موقن بحكمة الله عز وجل. وبعض من الناس متقلب، متذبذب. ولهذا ذكر المؤلف هذا الباب هنا لبيان أن بعض الظنون لا تليق بالمؤمن، وهي من ظنون أهل الجاهلية الذين يظنون بالله غير الحق، لأنهم ما عرفوا الله حق المعرفة. فإن من عرف الله حق المعرفة وثق بوعده ووعيده، ووثق بحكمته، ووثق بقدره، بما قدره سبحانه وتعالى، ووثق بقضائه، ووثق بأن هذا القضاء عدل. ولهذا في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. فمن أيقن أن كل قضاء يقضيه الله عز وجل فهو عدل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا البتة. ولذلك الظلم والفسق والفجور يأتي من الإنسان، لأنه من عمل الإنسان، فتأتي العقوبات بناء على هذه الأعمال التي أصلها من الإنسان، تنبع من الإنسان، فيعاقبه الله عز وجل على مثل هذه الانحرافات. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم زاغوا أولا، فعاقبهم الله عز وجل أنه أزاغ قلوبهم. وهذا الظن الذي ذكره الله عز وجل عن المنافقين أنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتم أمره، وأن هذا الدين سيضمحل وينتهي، وهذا ظن مكذب لكثير مما في القرآن والسنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخبر أصحابه بأشياء يدل على أن هذا الدين باقي، وأنه منتشر، وأنه أعطي الكنزين، وأنه سوف يفتح له بلاد كذا وكذا، والمؤمنون يوقنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الظنون أن الحق ينتهي ويمحي ما كانت ترد عندهم البتة، حتى وهم في أحلك الظروف والأعداء محيطون بهم في الأحزاب وفي غيرها وفي أحد، وهم في أحلك الظروف، فإنهم على يقين من وعد الله عز وجل، يقين لا يتزعزع، فهم يعلمون أن الله سيتم هذا الأمر. لكن المنافقين لنفاقهم لا يؤمنون بهذا، وهم غير مصدقين للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ظن غير الحق. ولهذا ظنوا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سينتهي، وأن دينه لن يبقى، ولذلك يتخلفون عنه في المعارك الكبيرة، يريدون أن يسلموا بأنفسهم فقط. فهذا ظن مصادم للأدلة الصحيحة التي تثبت أن هذا الدين محفوظ وأنه سيبقى وأنه خاتم الأديان وأنه باق إلى قيام الساعة. ثم ظنهم الثاني أنهم يظنون أن ما حصل للمسلمين ليس فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى، فهم لا يرضون بما حصل من الأقدار لأنهم لا يرون فيها حكمة، ولا يظنون أن هذه الأقدار جاءت لتصحيح المسار أو لرفع الدرجات أو لتمحيص ما في القلوب. ولهذا يرون أن من قتل من المسلمين في أحد فإن هذا جاء من غير حكمة، وهذا معارض لقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله عز وجل لا يساوي بين المؤمنين والمجرمين، فإن من عدله وحكمته أنه يفرق بين المسلمين والمجرمين. ولذلك من ظن أن ما يحصل من الأقدار في هذا الكون تحصل بغير حكمة أو ليس لله فيها حكمة، فإن هذا ظن أهل النفاق، وأنه ظن أهل الجاهلية، وأنه ظن غير الحق. فمهما حصل على المسلمين من نكبات فإن هذا الدين منصور، وأنه باقي، وأن الله حافظ لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن النكبات التي تحصل على المسلمين فهي بحكمة من الله وقضاء وقدر. وإلا فأين قول القائل: عدل في قضاؤك؟ فهذا القضاء عدل من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يتهم القضاء والقدر ويظن أنه لا يستحق هذه العقوبات أو أن هذه العقوبات لا تحقق حكمة ونحو ذلك. ولا بد أن نفرق بين مسألتين: المسألة الأولى الرضا بقدر الله، المسألة الثانية الرضا بالمعصية. فإن الرضا بالمعصية لا يجوز، يعني لو وقعت عليك وقعت في معصية فلا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر على المعصية وتقول أرضى بقضاء الله وقدره، بل عليك أن تتوب. فإن الرضا بالمعصية لا يجوز، وليس لك حجة في القدر على المعصية، فإن القدر محجوب عنك، أنت ما تدري ماذا كتب الله عليك، لكنك ترجو أن يكون في ذلك إصلاح لك وتنزع من المعصية وتتوب وترجع إلى الله عز وجل. ولهذا الذين يرون أنهم إذا وقعوا في المعاصي يقول لقد حققنا مشيئة الله ويرضى بالمعصية، هذا ليس من قول المؤمنين الصادقين، بل المؤمن لا يرضى بالمعصية ويعرف أنها أصابته لخلل وقع منه هو نفسه، فيراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل، وإن كان وقوعها عدل من الله لكن عدل بسبب. فأنت لابد أن تراجع نفسك وأن تفتش نفسك في هذا الأمر. ولهذا المؤلف هنا عليه رحمة الله ذكر كلاما متينا نقله عن ابن القيم، ثم علق عليه تعليقات جميلة. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وهذه القاعدة تكلمنا فيها في الدرس السابق، وأن النصر ليس المراد أنه ينتصر في كل معركة، لا هو ولا الرسل قبله، وإنما المراد أن الله عز وجل ينصر دينه، فإن الدين منصور، وقد يقع على الأنبياء قتل، وقد يقع عليهم جراحة، وقد يقع عليهم نكبات، لكن العاقبة للمتقين، العاقبة في النهاية فهي للمتقين، وإن حصل عليهم شيء من النكبات فإن العاقبة لهم. ولهذا قال: وأن أمره سيضمحل، يعني دينه سينتهي تماما، وهذا معارض للأحاديث والوعود الكثيرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عن بقاء هذا الدين ونصره وانتشاره. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، وهذا أيضا تكذيب القدر أصل، لا يجري في الكون شيء إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يجري في أكتب ما هو، لما خلق الله القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء لله فيه حكمة، لأن الحكيم لا يفعل سفها ولا تكون أفعاله بدون حكمة، فكل شيء بقدر الله وكل شيء بحكمته. وهل نحن ندرك ما كتب في اللوح المحفوظ؟ لا ندرك، هذا من أمر الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهل نعلم الحكمة؟ قد ندركها وقد لا ندركها، لكن نعلم أنها بقدر وأنها بحكمة، والمنافقون لا يسلمون بذلك، ولهذا اعتبر ظنهم ظن السوء. فقال: ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، يعني كلما جاء على المسلمين شدة أو أزمة ظنوا ذلك، ووردت عندهم هذه الظنون المخالفة للحقيقة. قالوا: إنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني كأن الإنسان وإن لم يصرح بذلك إذا حصلت به نكبة يظن أنه يعني لا يستاهل هذا، حتى بعض الناس في عباراتهم يقول لما يحصل على شخص مصيبة قالوا والله ما يستاهل، وهذا العبارة مشكلة، ما يعني ما يستاهل ما حصل لعدم وجود الحكمة والقضاء والقدر، أو أنهم يريدون أنه رجل طيب ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يأجره نحو ذلك. فلا بد أن يضبط الإنسان عبارته وأن يظن بالله عز وجل ظن الحق والخير، وهذا يهون عليه المصائب، فإن المصائب أحيانا تهلك الإنسان وربما أخرجته من الإيمان. المصائب والشدائد والأمراض والنكبات ربما تخرجه عن طوره في حال شدة، ما لم يعتصم بالله عز وجل وتذكر مثل هذه المعاني ويتذكر ما حصل على الأنبياء والصالحين ونحو ذلك، فإذا تذكر ذلك هان عليه الأمر وقوى الله إيمانه وقوى عزيمته وصبر. وفي القصة التي ذكرت عن بعض السلف لما أصابت الآكل رجله فقطعت رجله، فقال الحمد لله أعطاني الله يدين ورجلين، أخذ واحدة وأبقى ثلاث، يعني نظر لنعمة الله عليه الباقية. وكان له ستة أولاد، فجالت الفرس فمات أحد الأولاد وطأت عليه الفرس، فقال الحمد لله أعطاني الله ستة من الأولاد، أخذ واحد وأبقى لي خمسة. فدائما انظر إلى ما أبقى الله لك من النعم الكثيرة، لا تنظر إلى المفقود منك، وإنما انظر إلى ما أبقى الله لك من النعم. وأعظم شيء تنظر إليه أن الله ما سلب منك الإيمان، يعني بعض من الناس يسلب منه الإيمان والعياذ بالله، فأنت لما تتصبر وترى أنك رجعت إلى الله عز وجل وأن الله ما سلب منك الإيمان فهذه أعظم نعمة، أو ما سلب منك اللسان فأنت تذكر الله ولسانك رطب بذكر الله عز وجل، فهذه المعاني تحدث عنك ظن السوء وتقوي يقينك وإيمانك إذا التزمت بها. فإن استرسلت مع وساوس الشيطان، والشيطان يعني يقذف في قلب الإنسان حتى يخرجه عن طوره، فإن هذا يدفعك إلى ظن المنافقين والعياذ بالله. ولهذا علق صاحب فتح المجيد على كلام ابن القيم هنا، قال هذا ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال إنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل، وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يديل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن به ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وإن ذلك إنما صار عن مشيئة مجرد عن حكمته وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وإن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وهو يشير إلى الذين يقولون مشيئة مجردة، يعني بعض من الناس وهم الذين ينكرون أن يتصف الله بالحكمة ويقولون إن الله سبحانه وتعالى كأنه نظر إلى الناس فقال هؤلاء إلى النار بمشيئة مجردة من غير سبب، وهؤلاء إلى الجنة بمشيئة مجردة، وهؤلاء ينصرون وهؤلاء يهزمون بمشيئة مجردة من غير حكمة، لماذا أحال هؤلاء إلى النار وأحال هؤلاء إلى الجنة؟ وهؤلاء هم الذين ينكرون الحكمة والتعليل بشبه انقدحت في أذهانهم، وهم يظنون أن الحكمة أنه إذا فعل فعلاً لغرض فإن هذا ينافي عندهم كماله، لأن عندهم الذي يفعل ولذلك يقولون لا أغراض ولا أبعاض، فبناء على هذه القاعدة الشيطانية لا أبعاض فينكرون أن يتصف بالعينين وباليدين ويعتبرون هذه أبعاض، ثم ولا أغراض ولذلك ينكرون المحبة وينكرون الحكمة ويؤولونها تأويلاً باطلاً، ويظنون أن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح إلا إذا جاءت النصوص بهذا، فعندهم مثلاً أن الزنا ليس بقبيح إلا لأن الله نهى عنه، وأن الظلم ليس بقبيح إلا إذا نهى الله عنه، ويقولون إن الأفعال والأعمال ليس لها حسن ذاتي وليس لبعضها قبح ذاتي، وهذا الكلام غير سليم، فإن غير المسلمين يعلمون أن الكذب قبيح ويعلمون أن الظلم قبيح، ففيه أفعال هي قبيحة من قبل ورود الشرع، وفيه أفعال طيبة ومثنى عليها من قبل ورود الشرع، ففيه أخلاق عند الناس يثنون عليها من غير أن يعرفوا الدليل عليها، ولذلك الذين ينكرون الحكمة يجوزون أن الله لو أراد لأباح الزنا وأباح الخمر وأباح الربا وأباح الفواحش، وإنها ما صارت قبيحة إلا بعد ورود الأمر، وفي فرق بين أن تكون هي من أصلها قبيحة لكن العقوبة عليها تكون بالشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، العقوبة عليها تكون بالشرع، أما أنها قبيحة فهي قبيحة من قبل ففيها قبح، وليس كل الأفعال يدرك قبحها لكن أكثرها يدرك قبحها، يدركه أي إنسان عاقل أن هذا قبيح، أي إنسان عاقل يدرك أن هذا غير مناسب، وبعضها لا تدرك في بعض المعاملات ونحو ذلك إلا بورود الشرع. ولهذا يطلق على هذا الصنف من الناس نفاة الحكمة والتعليل، ويرون أن الله عز وجل بمشيئة مجردة يقضي أحكامه، وهذا قد نفاه الله عز وجل في قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكموا لو كان مجرد المشيئة. ولذلك يجوزون أن يعذب الله أهل الإيمان وأن ينعم أهل الكفر، وهذا لا يجوز البتة الفهم. هذا تأباه حكمة الله ويأباه عدله وتأباه أسماءه وصفاته. فلا بد أن ندرك أحيان بعض الناس يأتون بعبارات يظنها الإنسان بسيطة، وهي تؤسس لمسائل تخدش في الإيمان وتحرف الفهم. فهذا هو لما قال مشيئة مجردة أراد هذا الصنف من الناس. ولذلك يعني هؤلاء دفعهم مثل هذا الاعتقاد والظن إلى أنهم يرون أن الفعل فعل الله، أن الفعل فعل الله، وأن العبد كأنه مجبور على فعله، وهذه الطائفة هي التي تسمى الجبرية. فيرون أن العبد مجبور على فعله وأن الفاعل الحقيقي هو الله، وهذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. فإن العبد له فعل، له فعله وينسب فعله إليه. ولهذا يقال الزاني، الكاذب، السارق، فينسب الفعل إلى العبد لأنه فعله، ولأنه يستطيع أن يفعل ذلك، ولأن الله أقدره عليه، ولأن الجزاء على هذا الفعل. ولذلك يعني الانحراف أحيان يقابله انحراف آخر، فإنه القدرية أنكروا القدر من أصله وقالوا كيف يقدر الله عز وجل على العبد أن يقع في المعصية ثم يعاقبه عليها، ولهذا قالوا المعاصي غير مقدرة والعبد يخلق أفعاله. هؤلاء هم القدرية الذين أنكروا القدر وقالوا العبد يخلق أفعاله وليس مسجل عليه في اللوح المحفوظ أن فلان يزني أو يسرق أو نحو ذلك، وهذا معارض لجملة من النصوص الصحيحة الثابتة. وقابلهم الطائفة الثانية قالوا العبد هو كالريشة في الهواء، هو مجبر على فعله. فهؤلاء عظموا القدر وأضعفوا الشرع، والقدرية عظموا الشرع وأضعفوا القدر، كذبوا القدر. والصواب ليس كذلك، الصواب بين هاتين الفئتين، أن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وجعل للعبد قدرة يستطيع أن يكون بها طائعاً وأن يكون بها عاصياً. ولهذا لما استشكل بعض الصحابة وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل عرف الله عز وجل أهل الجنة من أهل النار وكتبهم بأسمائهم في اللوح المحفوظ فلان وفلان وفلان من أهل الجنة، فقالوا ففيما العمل، ليش نعمل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني إن كنت ممن كتب له النجاة فسوف ييسرك الله للنجاة، المهم أنت مطلوب منك العمل، وإن لم تكن من أهل النجاة فإنك سوف تيسر لعمل العصيان. ولهذا يستشكلون، طيب يقولون لماذا قدر على هذا العصيان وقدر على هذا الطاعة؟ وهذا السؤال الأصل أن لا يرد على الله عز وجل، لأن الله لا يسأل عما يفعل. الأمر الثاني أن هذا سر الله في خلقه، سر الله في خلقه هو لماذا أفقر هذا وأغنى هذا وأضل هذا وهدى هذا، هذا سر الله في خلقه. لكن لنعلم أن لذلك سبب، لنعلم أن لذلك سبب من العبد نفسه، فإنه ما استجاب لأمر الله، ما أصاخ للوحي، ما اشتغل بالتوحيد، فلذلك جاءته هذه العقوبات فصرفته عن الحق، والله يعلم ذلك فكتب ذلك في اللوح المحفوظ إلى قدر هذا القدر. في القضاء والقدر بعض من الناس قد يرتبك ولا تعتاص عليه المسائل، فإن اعتاصت عليه المسائل فليعلم الأصول العظيمة، وهي أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله علم ذلك، وأن الله لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وأن العبد له قدرة يستطيع بها أن يكون عاصياً أو مطيعاً، وأن الله أحكم الحاكمين لا يفعل شيء إلا لحكمة. إذا آمن بهذه المسائل فإنه يزول عنه كثير من الإشكالات التي حدثت عند من يسمون الجبرية أو من يسمون القدرية. وهذه الفرق الضالة موجودة قديماً وموجودة حديثاً، موجودة قديماً وموجودة حديثاً، ولذلك ما كتبه المعتزلة، فإن المعتزلة هم من القدرية الذين ينكرون القدر، والجبرية موجود هذا عند طوائف من المنتسبين للأشعرية والصوفية، موجود هذا في كتبهم، والذين ينكرون الحكمة والتعليل موجود هذه المسائل، والمستشرقون استخرجوا هذا التراث ونشروه، بل مجدوا المعتزلة تمجيدا كبيرا وسموهم أحرار التفكير أو أصحاب التفكير الحر. ولهذا تجدون بعض الناس يتعلق بهؤلاء وبكتبهم ونحو ذلك، ويجهل الطامات الموجودة في هذه الكتب التي تؤثر على عقيدتهم. ثم قال: فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل السافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. هو هنا يعني يناقش الذين ينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، ويتطلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه، فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين الحيارة هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهذه القضية التي يشير إليها عليه رحمة الله هي ما فعله أهل التأويل وأهل الكلام، فإنهم كانوا يقولون عبارة منحرفة غريبة، فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ماذا يريدون بالسلف وماذا يريدون بالخلف؟ السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، فإن هؤلاء كانوا يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة على الظاهر المتعارف به، الخلف هم الذين أشرت إليهم البارح في درس التفسير، وهم الذين تأثروا بالفلسفة المترجمة فصاروا يظنون أن ظاهر الكتاب والسنة يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، فبحثوا عن معاني بزعمهم فيها علم وحكمة أكثر من السلف. ولنضرب على ذلك بمثال حتى يتضح. الله سبحانه وتعالى أخبر أن له يدين خلق بها آدم، وأنه كتب التوراة بيده، وأن السماوات مطويات بيمينه. هذا المسلمون والسلف الصالح وأتباعهم يؤمنون بما جاء في الوحي أن الله له يد تليق به وله يمين تليق به، لا يعرف كيفيتها لكن يمين حقيقية صفة لله عز وجل. الخلف ماذا يقولون؟ بناء على قاعدتهم لا أغراض ولا أبعاض، يقولون لا ما في يد. وما المراد باليدين المذكورة؟ قال والمراد بها القدرة، خلقه بقدرته. طيب يعني خلق آدم بقدرته وكتب التوراة بيده يعني بقدرته، طيب كل الخلق بقدرة الله عز وجل، ما الفرق؟ ما الميزة؟ ولهذا في حديث الشفاعة لما يأتون إلى آدم يقولون أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، يذكرونه بالميزة. ولو كان المراد القدرة كل الأنبياء وكل الخلق بالقدرة. ثم يقال لهم هل قال ذلك أحد من الصحابة أو قال ذلك أحد من التابعون؟ فهم يسلمون أنهم ما قالوا ذلك، ولهذا يقولون الصحابة سكتوا، فمذهبهم أسلم لكن سكتوا وهم يعرفون المعنى الحقيقي ويؤمنون به ولا ما يعرفونه؟ قالوا لا يعرفون شيء، ولذلك يسميهم بعض العلماء أهل التجهيل. أهل التجهيل يعني يجهلون السلف الصالح، يعني أن السلف الصالح يقرؤون هذه الآيات وهم يجهلون معانيها، ولذلك قالوا ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يعني مذهب الخلف أعلم وأطيب لأنهم يبحثون عن المعاني ويكون أحكم. وهذا غاية في الضلال، غاية في الضلال، لأن هذا يتسرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هل الرسول علم ولا ما علم المعنى الصحيح؟ فإن كان علم هل بلغه ولا ما بلغه؟ ثم إذا كان ظاهر الآيات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، ولا مرة واحدة يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا ترى المراد ليس هو اليد الحقيقية، وليس المراد القدم، وليس المراد العين، ترى لها معاني أخرى. فهذا ينتج عنه شيء خطير جدا، فمن ظن ذلك فقد ظن بالسلف ظن السوء، وظن بالرسول صلى الله عليه وسلم ظن السوء، وظن بكتابه ظن السوء. فمعنى ذلك أن الكتاب لا يهدي للحق، وأن الرجوع له مضر على الإنسان الذي يرجع إليه. انظروا كيف عزلوا الناس عن الوحي، يعني ما أتدبر أنا الآيات التي تتكلم عن أسماء الله وصفاته وأبحث عما قال الجويني وقال فلان وقال علان، ما هذا؟ انظروا والعياذ بالله كيف تأتي الفتن والانحرافات في كثير من الناس. لكن الحمد لله ومن فضل الله عز وجل أن كثير من الناس هم بفطرتهم يسمعون كلام الله عز وجل ويؤمنون به. المشكلة هذه عند من تنتشر؟ المشكلة تنتشر عند من يعلم تعليما منحرفا ويدرس تدريسا غلطا، فتبقى هذه الخزعبلات في ذهنه وينقلها للآخرين. وإلا أكثر الناس الذي ما درسوا هذا التدريس فإنهم يفهمون القرآن فهما على ظاهره ويسلمون به، وظاهر القرآن هو حق، وليس في ظاهر القرآن لا تشبيه ولا تمثيل البتة، والتشبيه ممنوع والتمثيل ممنوع. والذين يؤمنون بما وصف الله عز وجل به نفسه وما ذكره له من الأسماء فهم لا يمثلونها، لأنهم يعلمون أن كل موصوف صفاته تناسبه. وإلا من الخلق الذي ممكن أن تكون السماوات مطويات بيمينه؟ هذا لا يمكن. من الخلق الذي ممكن حتى يكون في التمثيل ولا تشبيه؟ من الخلق الذي ممكن أن تكون السماوات على إصبع والأرض على إصبع؟ من ما يمكن. فكيف يقال إن السلف، يعني بعضهم يرمز السلف ويقول أنهم مشبهة، كيف مشبهة؟ هل في أحد أصلا من الخلق إصبعه يمكن أن يحمل السماء أو يحمل الأرض؟ هذا لا يمكن. فهم آمنوا بالنصوص على حقيقتهم من غير تمثيل ولا تشبيه، لكن يأتي شخص ويحرفها بمعنى آخر غير الذي أراده الله عز وجل له، بناء على قواعد شيطانية ترسخت عنده لا أصل لها في دين الله عز وجل، فهذا هو الذي أشار إليه بأنه ظن السوء لما يترتب عليه من فساد كبير. ثم قال: ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد على أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. وهو يشير إلى الذين كلام الفلاسفة الذين يقولون إن الخلق انبثق من الله عز وجل مثل انبثاق النور من الشمس، يعني ما خلقه في 6 أيام بعلمه وحكمته وقدر فيها أقواته، كل هذا والعياذ بالله تكذيب لنصوص القرآن. وهذا يعني تأثر بها كثير من الذين خاضوا في الفلسفة وكلام الفلاسفة، فنقلوا هذه الترهات إلى كتب المسلمين. ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يسمع وأنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، بائنا من خلقه يعني منفصل ما هو مختلط بالخلق، لأن بعض الجهل يظنون أن الله بكل مكان، ولهذا هم لا يثبتون له يعني اليدين ونحو ذلك، لأنهم يظنونه كالهواء مختلط، يظنونه كالهواء مختلط. وبعضهم يظن أنك إذا قلت سبحان ربي الأسفل أو سبحان ربي الأعلى العبارة متساوية، فيظنونه أعلى وأسفل، وهذا من الجهل العظيم، يعني الذي تسرب إلى طائفة من ملاحدة الصوفية اللي يسمونهم أهل الاتحاد وأهل الوحدة والاتحاد، يعني يرون الله مختلط بالخلق ومختلط بالكون ولا ينفصل، ولذلك قال بائن من خلقه يعني منفصل، يعني ليس في الله شيء من مخلوقاته وليس في مخلوقات الله شيء من الله، بائن من خلقه منفصل عنه مستوي على عرشه فوق السماوات، هم يرونه مختلط والعياذ بالله. وهؤلاء ليسوا يهود ولا نصارى، ناس يقولون لا إله إلا الله وينتسبون للإسلام، ولهم كتب يدرسونها الناس ومنتشرة، فالأمر يعني يحتاج إلى تنبيه، ليس الكلام اللي نتكلم عنه مجرد خيالات، لا، كتب منتشرة وفراق ومؤلفات ونحو ذلك تدرس في كثير من مؤسسات تعليمية. قال: ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وإن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين أو إلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان رب الأسفل كان كمن قال سبحان رب الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى. وفي يعني قد تستغربون كم من الآيات والأحاديث التي فيها إن الله يرضى عن كذا ويحب كذا، وهم يقولون لا يحب ولا يرضى، لأنهم عندهم لو قلت يحب صار مثل المخلوق الذي يحب، وإن قلت يرضى صار مثل المخلوق الذي يرضى. انظروا الشبهة الشيطانية التي، طيب الله يذكرها في كتابه يريد أن يضل الخلق؟ لو كان هذا الله ذكرها، هم يقولون ذكرها ويريد أن نبحث، نحن نبحث لها عن معاني. ولماذا ما بحث الرسول عن معانيها وبلغها للأمة وهو أنصح الخلق وأفصح الخلق؟ لماذا ما بلغها ولا واحد عن الصحابة، ولا صحابي واحد جاب هذه التفسيرات؟ ما في ولا صحابي واحد ولا تابعي واحد جاب هذه التفسيرات، ما في. يعني هذه كلها من البدع المحدثة التي حدثت عند الطوائف المنحرفة. وقالوا ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته، هنا يرد على الخوارج، ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك شيئاً لأجله لم يعوضه خيراً منه، أو أن من فعل شيئاً لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكاً أو بشراً حياً أو ميتاً يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق وظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزنات. لعنة الله.